أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الأخلاقي الجديد. و الكلام متواصل في مقدمات الكتاب، كتاب جامع السعادات التي عقدها المصنف المولى النراقي أعلى الله مقامه الشريف. انتهينا في الدرس السابق من بيان الفصل الأول في انقسام حقيقة الإنسان وحالاته بحسب الاعتبارات التي نأخذها في التقسيم. الكلام في الفصل الثاني في تجرد النفس وبقائها. قبل أن ندخل في بيان عبارة المصنف إخواني أخواتي، قلنا أن هذه المباحث وهذه الفصول التي عقدها المصنف لم يعقدها اعتباطا، وإنما لغاية وفائدة يريد المصنف أن يستثمر هذه الفصول من أجل تحقيقها. تلك الغاية والفائدة هي أن هذه المطالب وهذه الفصول فيها الكثير من النقاط الجوهرية والمهمة في معرفة كيفية معالجة مساوئ الأخلاق التي يعاني منها الإنسان. لذلك يريد يخلي فكرة إجمالية عند الإنسان حول هذه النفس التي يتمتع بها الإنسان. وإذا صارت أكو فكرة إجمالية، أكيد الإنسان بعد يقدر يتعاطى مع هذه النفس ويتعامل معها سلبا أو إيجابا، باعتبار أنه حصلت لديه صورة. هسه لا نقول صورة كاملة 100% حول هذه النفس، ولكن بمقدار معتد به يمكن معه للإنسان أن يتعاطى ويتعامل مع هذه النفس، لأنه عرف الشيء الكثير عنها. أكيد اليوم أنت إذا تعرف عن شخص من الأشخاص فرد مقدار معين معتد به عند العقلاء من المعرفة، يعني نفسيته، أسراره، كيفية التعامل معه، عصبي لو مو عصبي، حاد المزاج ولا لا، أنت تبدي تعرف شلون تتعامل مع هذا الشخص. أما الإنسان المجهول بالنسبة إليك لا تستطيع أن تتعامل، لأنك لا تعرف ما يعني مكنونات هذا الإنسان، ماذا يخفي في باطنه في داخله، أنت لا تعرف ذلك، بالتالي تصير صعوبة في التعامل معه. قد يعني تتورط معه مثلا بأن تشدد في شيء فتراه هو أشد منك مثلا في ذلك، تتورط يعني معه في مشكلة مثلا. كذلك التعامل مع النفس، النفس كائن مخلوق حال حال الشخص اللي ماثل أمامك لمن تتعامل وياه، تحتاج إلى من يعرفها، من يحيط بكنهها ولو إحاطة نسبية. المهم أن يتحقق لدينا هذا القدر المعتد به من المعرفة الذي يسهل لنا كيفية التعامل مع هذه النفس. كلما كانت إحاطتنا بالنفس أكبر، كلما كانت سهولة التعامل معها أكثر إخوان. ولذلك تجدون أنه من عرف نفسه عرف ربه إلى هالدرجة. يعني الإنسان كل ما يكون أكثر إحاطة بنفسه يكون قد توصل من خلال تلك الإحاطة إلى معرفة رب العالمين. العلماء يقولون مثلا من عرف نفسه بالفقر وعرف أن هذه النفس فقيرة، عرف أن الله سبحانه وتعالى غني. من عرف نفسه بالمحدودية عرف أن الله سبحانه وتعالى مطلق لا محدود. من عرف نفسه بالجهل علم أن الله وعرف أن الله سبحانه وتعالى عالم. وهكذا كل ما تعرف زاوية خفية من خفايا النفس تستطيع من خلالها أن تعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى، وتستطيع أيضا من زاوية أخرى شنو؟ أن تعرف كيف تتعامل مع هذه النفس. نفس مو فرد شيء هين إخواني، بحيث الإنسان يقول أنا أقدر أنا أمنع نفسي بسهولة، أقدر أنا أسوي كذا بسهولة. النفس الله يصفها يقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. خالقها هو الوحيد الذي يعرف كيف يمكن أن تصلح هذه النفس، وما هي خفاياها، ما هي نقاط القوة فيها، ما هي نقاط الضعف فيها. فأنت تحتاج المعونة من الله لكي تعرف شيئا مما يعلمه الله عن هذه النفس. شوفوا أنبياء أجوا عجزوا عن التعامل مع الإنسان. نفس الإنسان مو فرد شيء هين، وما استطاع أن يطوع هذه النفس ويسيطر عليها ويجلبها إلى الله سبحانه وتعالى إلا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه، ومن ثم أهل بيته الطاهرين. وإلا جميع الأنبياء عجزوا عن الوصول إلى هذه النفس. لاحظوا، هذا مو لخلل فيهم إخواني، لا هي النفس عالم غريب، يعني عالم يحتاج إلى سعة اطلاع، إلى وفرة معلومات، إلى إدراك رفيع المستوى، يلا يقدر الإنسان يحيط بمكنوناتها. يعني كثير من الناس الآن نفسه مريضة وهو لا يشعر بذلك، بل تجده ممن يزكي نفسه. منين هذا جاي؟ من جهله بالنفس، ويا مو بسهولة تظهر لك على أنها مريضة. لا أبدا. قد تجد أن بعض الناس لديه قناعة تامة 100% أنه دائما على صح، مع أنه لما تستقرئ حياته وتطلع عليها تجد العكس، أكثر حركاته أكثر سكناته خاطئة. منين جت لعد هاي القناعة؟ منين تولدت عند هاي القناعة بأنه غالبا أو دائما هو على صح على حق؟ من جهله. نفس تتخفى. كثير من المسائل تظهر لنا النفس أنها مصلحة لنا وفي صالحنا، أنها لا تطيقها، أنها لا تحبها، أنها تحبها، أنها أنها أنها. لذلك نحتاج أن نتعرف على هذه النفس من خلال هذه الفصول اللي تعتبر كمقدمات عقدها المصنف حتى يدخل في كيفية تهذيب هذه النفس من خلال اقتلاع وتخلية هذه النفس من الرذائل وغرس الفضائل فيها. الفصل الثاني يتحدث عن تجرد النفس وبقائها. هذا الموضوع إخواني قبل لا ندخل فيه، من عنوانه يوحي إلينا بمسألة جدا مهمة، وهي أننا عندما نريد أن نصلح أنفسنا إنما نتعامل مع كائن مجرد لا كائن مادي، كائن مو من هذه النشأة، كائن جاينا من السماء، ونفخت فيه من روحي. هذه الروح، هذه النفس، هذه كائن مجرد لا كائن مادي. أنا كهذا بدني كائن مادي، ولدي نفس هي كائن مجرد لا كائن مادي، يعني لا مادة له. بالتالي أنا المادي كيف أتعامل مع هذا المجرد وهو ليس من عالمي، ليس من عالم المادة؟ قوانين عالم التجريد غير قوانين عالم المادة. المادة يحكمها الزمان والمكان، المجرد لا يحكمه زمان ولا مكان. المادة تأخذ حيزا من تشغل حيزا من الفراغ، المجرد لا يحتاج إلى الحيز أصلا، لا يتحيز، لا يتأين، ذلك الله سبحانه وتعالى أين الأين ولا أين له. لا تقول أين هو الله، الله موجود في كل مكان، بل لا يحتاج إلى المكان، محيط بالمكان، لا أن المكان يحيط به. المكان مخلوق من مخلوقات الله، لم يكن موجودا والله سبحانه وتعالى موجود. إذا اتضح هذا إخواني، خلي ندخل في هذه المسألة أو في هذا الفصل الذي عقده المصنف حول إثبات تجرد النفس وبقائها. قال: لا ريب في تجرد النفس وبقائها بعد مفارقتها عن البدن. احنا بينا ان هنالك خلاف بين الاعلام، هل ان النفس اذا فارقت البدن وخرجت هذه الروح من البدن، التجريد او بالاحرى الخلود يكون فقط لهذه النفس ام للروح، يعني للنفس والبدن معا، يعني للروح والبدن معا؟ طبعا احنا تاره نطلق روح تاره نطلق بدن، المعنى اللي يريده عفوا نطلق روح نطلق نفس، احنا المعنى اللي يريده هو واحد، ترى احنا نريد هذه النفس اللي القران تاره يصفها بانها مطمئنه، تاره يصفها بانها لوامه، تاره يصفها بانها اماره، وهذا يعني ان النفس ليست على وتيره واحده او صنف واحد، وانما على اصناف، بعضهم نفسه مطمئنة، بعضهم نفسه لوامة، بعضهم نفسه أمارة. هذا يجينا إن شاء الله في المبحث خاصا عقدة لهذا الموضوع وتقسيمات أو أقسام النفس على ضوء المنهج القرآني الشريف. فخلاف، أنا بيّنت أنه ثلاث آراء، بعضهم قال الخلود للبدن المادي والنفس في البدن، الروح في البدن كالماء في الزهور أو في الأوراد، يعني في الوردة، زين، وكالكهرباء في السلك، السلك سلك سواء مرت من خلاله الكهرباء أم لم تمر. هم يشبهون هاي النظرية، تشبه وجود الروح ووجود النفس في الإنسان كوجود الكهرباء في السلك. على أي حال، ورأي يقول الخلود للروح لوحدها، وقلنا هذا عليه جماعة من الفلاسفة إن لم يكن جل الفلاسفة الحكماء، ورأي يقول واللي عليه أغلب علمائنا أن الخلود للروح والبدن معا. إسا ظاهر كلامه أن التجرد والخلود للروح فقط. قال: فصل في تجرد النفس وبقائها. لا ريب في تجرد النفس وبقائها بعد مفارقتها عن البدن. أما الأول اللي هو التجرد، يعني لأنه إحنا الآن عندنا دعويان إخوان، الدعوة الأولى تجرد النفس، لا ريب في تجرد النفس، هذا ندعيه، إحنا نقول ماكو شك في أن النفس مجردة، هذا اللي يدعيه المصنف. الادعاء الثاني شنو؟ وبقائها بعد مفارقتها عن البدن. هذه دعوة أخرى لدينا، وهي أن النفس بعد تجردها ستبقى، ستخلد الخلود لها. فهذا يحتاج إلى إثبات هذا الحج. قال: والمؤمى الأول اللي هو التجرد، والمراد به عدم كونها جسما وجسمانية. الفرق بين الجسم والجسماني أن الجسم هو هذا المادي، الجسماني صاحب الجسم، أنا الآن جسماني، أنت جسماني، الإنسان كائن جسماني، الحيوان كائن جسماني، الحجر كائن جسماني، وهذا الكائن الجسماني له جسم، له جسم. قال: أما الأول والمراد به عدم كونها جسما وجسمانية، فيدل عليه وجوه النفس. النفس ليست كائنا جسمانيا، يعني يمكن أن تكون موجودة ولا جسم لها. أما الإنسان يمكن أن يكون موجود ولا جسم له، يعني في عالم المادة هنا، هذا الآن تقدر تشوف الإنسان تتعامل وياه ولا جسم له؟ لا، ما تقدر مولانا. ليش؟ لأنه أنت في عالم مادة، هو العالم هذا عالم مادي، لا تظهر فيه الأشياء إلا بعد تلبسها في بالجسمانية، إلا بعد تلبسها بالجسمانية إلا تصير محسوسة. وانتش عندك أنت؟ هو أنت عندك ذن الحواس الخمس اللي من خلال أنت تستطيع أن تتعامل مع هذا العالم الخارجي المحيط بك. فما لم يكن الشيء محسوسا بإحدى الحواس الخمس بعد يصعب عليك شنو؟ يصعب عليك أن تحس بوجوده، يعني أن تراه أو تلمسه أو تذوقه أو تشمه، أو يصعب عليك بعد، يستحيل، يعني يستحيل عليك ذلك. فتخيلوا إخواني، إحنا جاي نتعامل مع هكذا كائن، نفس مجردة لا ترى، لا تذاق، لا تشم، لا يعني. خب هذه صعوبة، ترى التعامل وياها شيء صعب، شيء صعب. لهذا يقولون علماء الأخلاق، يقولون لو أن الإنسان انشغل بإصلاح عيوب نفسه لخرج من الدنيا وما لأحد عليه تبعه. كل مشكلة ويا واحد ما عنده، ليش؟ لأنه يطلع من عيب يكتشف عيب آخر، يطلع من عيب وكل عيب إخواني قد يستغرق، ها قد يستغرق فاصل زماني طويل. بعض العيوب عشرات السنين صاحبه ما قادر يسيطر عليه، مثل الحسد مثلا، مثل الحقد مثلا، بعضها فد 10 سنين هو ما مثل الجبن، جبان، إنسان جبان عنده مرض نفسي يريد يعالجه ما يقدر يعالجه، البخل، الطمع. لو كل واحد من ذني ياخذ لبي فد سنة ما شاء الله مئات العيوب ومئات الأمراض النفسية ومئات الأوجه للرذائل الأخلاق. فلو ينشغل بإصلاحها واحدة واحدة، أعطاب النفس لو ينشغل بإصلاحها واحدة واحدة لخرج من الدنيا وما لأحد عليه تبع، لأن ما عنده مجال شنو؟ ما عنده مجال ينشغل بعيوب الآخرين حتى يكون لهم حق عليه مثلا، أو مظلمة في ذمته أو شيء، مو فارغ لهم، مشغول بنفسه. فما يصير بينه وبين الآخرين احتكاك وصدام يسبب تبعه بذمته. قال: أما الأول والمراد به عدم كونها جسما وجسمانية فيدل عليه وجوه. هسا هذا شروع من عنده في بيان أدلة كون النفس مجردة وليست جسما ولا جسمانية. الوجه الأول إخواني، منها يعني من هذه الوجوه، لا جميع الوجوه، من هذه الوجوه أن كل جسم لا يقبل صورا وأشكالا كثيرة لزوال كل صورة أو شكل فيه بطريان مثله. معلوم إخواني أن هذا الجسم، افترضوا جسم الإنسان هذا، إذا يريد يقبل صورة واحدة، عدة صور ما يقبل. خلي أشبه الفكرة، كلكم تعرفون هذا الطين الاصطناعي اللي يجيبوا للأطفال يسوون بأشكال هندسية وأشكال مثلا شبيهة بالأشكال الطبيعية، يسوون بأعمال فنية للمدارس، زين. هذا الطين الاصطناعي إخواني مادة، يعني جسم مادي، يعني يوم اللي تريد تشكل بفرد شكل معين حدوده أنه ياخذ شكل واحد، يعني ما يصير هو مربع هو مثلث، هو لو ياخذ مربع لو ياخذ مثلث، نعم ممكن تحوله من مثلث إلى مربع، بس بالنتيجة الصورة واحدة. يعني لا تستطيع أن تجعله مربعا إلا بعد أن تعدم شنو؟ المثلث، تلغي صورة المثلث وتسوي صورة جديدة اللي هي مربع. مرة تسويه على شكل كرة، ومرة تسويه على شكل قلم مثلا. إذا أخذ صورة الكرة مستحيل يكون صورة الكرة وصورة القلم اثنين هن موجودات، لو صورة قلم لو صورة كرة، صورة واحدة يقبل، المادي يقبل، هذا جسمي يقبل صورتك كإنسان. أما إنسان وشجرة لا ما يصير، يعني هو إنسان هو شجرة ما يصير، هذا الجسد صورتين ما يقبل، صورة واحدة فقط. بينما النفس تقبل الصور المتعددة المختلفة من المحسوسات والمعقولات من دون أن تزول الأولى بورود الأخرى عليها. هذه معلوماتنا إخواني. شقد عندك الآن أنت معلومات؟ افترضوا أنت مخلص بكالوريوس، كم مسألة صارت معلومة عندك هسه في الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، في الأحياء، في مختلف العلوم. ثم تدرس ماجستير، ثم تدرس دكتوراه، ثم تروح بعد أبعد من ذلك تصير عالم وتأخذ بروف مثلا واختراع واكتشاف وشي. وإذا تشوف ملايين الصور اللي موجودة ومخزونة في ذاكرتك، في ذاكرتك يعني منطبعة هذه الصور على صفحة وجدار النفس، وكل ما تنطبع صورة على جدار النفس، النفس تصبح لديها قابلية بأن تطلب المزيد. مثلا انطبعت عندك صورة 1+1=2، النفس هنا تتساءل 2+1 ايش قد، يصير عندها استعداد لقبول صورة أخرى تنطبع على صفحتها. ملايين إن لم يكن مليارات الصور منطبعة على جدار النفس، كلها تقبلها النفس، الصور والمعاني الذهنية كلها تقبلها النفس، لا أنها تقبل صورة واحدة. شوفوا هذا الجسم يقبل أن نطبع عليه صورة إنسان فقط، أو يقبل أن نطبع عليه صورة شجرة فقط، ما يكون هو شجرة هو إنسان، ما يتحمل صورتين في آن واحد. وإذا قبل صورة ما يطلب صورة ثانية، هو هذا أخذ الصورة وسكت. النفس لا، لذلك شوفوا عبارته، قال والنفس تقبل الصور المتعددة المختلفة من المحسوسات والمعقولات، سواء المعلومات اللي تحصلها عن طريق الحس هاي تنطبع على جدار النفس، أو تحصلها عن طريق يعني إما التي تحصلها عن طريق الحواس الظاهرة، أو تلك التي تحصلها عن طريق الحواس الباطنة اللي نعبر عنها معقولات. المعقولات إخواني هي الأشياء التي ليس لها ما بإزائها في الخارج، وإنما وجودها وجود ذهني فقط. مثلا هذه واحدة من المعقولات، مثلا اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين لا وجود له في الخارج، ولكن النفس تقدر تتصوره، لو ما تقدر تقدر تتصوره وعدها صورة إليه. اجتماع النقيضين في الخارج محال، أما في الذهن مو محال، موجود في الذهن، إلى صورة حاصل في الذهن. أصلاً لو ما حاصل ما قدر العقل يحكم بأنه محال، لأن العقل لا يمكن أن يحكم على شيء إلا بعد. هو الحكم شنو إخواني؟ الحكم إثبات شيء لشيء. أنت عندما تريد أن تحكم على شخص لازم هذا الشخص موجود يلا تحكم عليه، هسه مو بالضرورة موجود يمك، المهم أن له وجود. سامعين حكم غيابي، القاضي يحكم بحكم غيابي، المجرم ما موجود لكن أكو عليه أحكام، ما موجود أمام القاضي لكن هو بالخارج موجود، حسب زاوية من زوايا العالم موجود يحكم عليه القاضي. أما شخص ما إلى وجود نهائيا يجي القاضي يحكم عليه، قل ما يصير، الحكم إثبات شيء لشيء، وكلكم تعلمون القاعدة القائلة إثبات شيء لشيء، يعني إثبات باء لأليف، إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت، أو ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، يعني ثبوت القيام لزيد متفرع على وجود زيد أولا وثبوت زيد، وإلا كيف يثبت له القيام وهو لا وجود له؟ زيد قائم موضوع محمول، كيف يثبت قائم لزيد ونحمل على زيد القيام وندعي أنه قائم وهو أصلا لا وجود له؟ مستحيل. مستحيل. فاجتماع النقيضين بالنفس موجود، ولذلك حكمت عليه بأنه محال، فقال العقل اجتماع النقيضين محال. إذن هذه النفس تتقبل الصور التي تحصل بواسطة الحواس الظاهرة يحصلها الإنسان، أو تلك التي يحصلها بواسطة الحواس الباطنة. ويأتي معانا إن شاء الله شنو هي الحواس الباطنة، كم حاسة عندنا باطنة، هن 5 بـ5 يجوا يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى بيانهن إن شاء الله عز وجل. قال: والنفس تقبل الصور المتعددة المختلفة من المحسوسات والمعقولات من دون أن تزول الأولى بورود الأخرى. أنت من عرفت 1+1=2، وعرفت اجتماع النقيضين محال، شنو 1+1 زالت؟ لو بقت الصورة هاي موجودة بذهنك، موجودة على صفحة النفس، وجدت صورة وهم موجودة، وإجت صورة وهم موجودة، وآلاف المعلومات بل ملايين المعلومات شنو كلها منطبعة على جدار النفس. لا تزيل هذه الصورة تلك الصورة، كلها موجودة، هاي كلها صور للنفس. قال: بل كلما قبلت صورتين، التفتوا، ازدادت قوتها على قبول الأخرى. أنت تتعلم 10% من العلم، أصبح عندك قدرة أن تتعلم 30%. شوف أنا مثلا خالي من العلم تماما، عندي قدرة أتعلم 10% الآن، من نتعلم 10% تنفتح لي آفاق. شلون حديث الإمام سلام الله عليه: علمني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم. يوم اللي علم 1000 باب من العلم انفتحت الآفاق، يفتح لي من كل باب 1000 باب. أنت اليوم تتعلم 10 مسائل في الفقه، تشوف نفسك انفتحت على 20 مسألة أخرى وياها، علامات استفهام تحصل عندك، تصبح النفس طالبة لحلول 20 مسألة، بل في المسألة الواحدة قد ينفتح عليك أفق ل5 مسائل 10 مسائل تتفرع على تلك المسألة. هاي صور تنطبع على جدار وصفحة النفس. فكلما قبلت صورة ازدادت قابليتها على قبول صورة أخرى، بل صور أخرى. قال: بل كلما قبلت صورة ازدادت قوتها على قبول الأخرى، ولذلك تزيد القوة على إدراك الأشياء بمن؟ الرياضيات الفكرية. أكو رياضات فكرية، كل ما يسويها الإنسان، كل ما يمارسها أكثر، كل ما إدراكاته تصير أقوى. ترى المراد بالرياضات الفكرية مو هذا، مو مثل الشطرنج اللي يعتبروه رياضة فكرية مثلا وكذا، لا ما يقصد هذا. ترويض النفس، هاي الرياضات الفكرية، التدبر التفكر، هاي رياضات فكرية. هذه كل ما يمارسها الإنسان أكثر، كل ما تزداد عنده قوة الإدراك، يعني قوة قبول الصور. يعني هو الإدراك شنو؟ الإدراك قبول الصورة، تدرك الشيء يعني تقبل صورته، تدرك الشيء تقبل صورته. قال: ولذلك تزيد القوة على إدراك الأشياء بالرياضيات الفكرية وكثرة النظر. كل ما الإنسان يكثر تدبره وتفكره، كل ما يبدي شنو؟ كل ما يصير عنده قوة وقدرة على الإدراك. لذلك شوفوا، العالم طويل التفكر، العلماء طويل التفكر، أكثر وقته صمت، تغلب عليه الفكرة يعني التفكر. ليش دائما يدعوننا أهل البيت إلى التفكر. ليش دائما القرآن يحث على التفكر؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. شوفوا هذه الآيات جد مهمة واحد يتوقف عندها. خلينا ناخذها كنموذج لهذه المسألة إخواني. انظروا ماذا يقول القرآن الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآن تفكروا النتائج شنو؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوفوا أصول الدين خمسة بسبب هذا التفكر أدركوهن. بسبب هذا التفكر: ربنا ما خلقت هذا باطلا، هذا نفي العبث عن الله سبحانه وتعالى. يعني حتى أمور فرعية تتفرع على أصول الدين أثبتوها من خلال شنو؟ من خلال التفكر، وتوصلوا إليها من خلال التفكر. ربنا ما خلقت هذا عبثا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه القيامة، هذا المعاد. زين، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هاي النبوة. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، لأن صار عندنا معاد، صار عندنا نبوة، وصار عندنا عدل. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ظالمين، هم ظالمين، تدخلهم النار لأنهم ظالمون. زين، ثم بعد ذلك صار عندنا معاد، وصار عندنا شنو؟ معاد ونبوة وعدل إلهي. زين، بعد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أبرار منو؟ هاي الإمامة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. من الأبرار ذول؟ محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل الرابع. وفي كلهن شنو؟ ربنا 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 ربنا، هذا التوحيد. التجأوا إلمن بعد ما تفكروا في خلق. شلون إبراهيم قال علقم ربي أفل؟ قال لا أحب الآفلين. قال الشمس ربي أفلت؟ قال لا أحب الآفلين. قال يا قوم إني بريء، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. توجه إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء بالتفكر توجهوا إلى الله، كل شيء بيده تبارك. هذا شوفوا كيف أن النفس تستطيع قبول الصور، وكل ما كثر تفكرها، كثر تدبرها، كثرت رياضاتها الفكرية، كلما قويت على قبول الصور الأخرى. لذلك الإنسان إخواني اللي عنده معرفة أوسع بولاية أهل البيت، عنده تحمل لما يمر به من ظروف في ولايتهم. أبو ذر ينفى إلى الربذة، سلمان يعادى، عمار ابن ياسر يفعل به كذا وكذا، المقداد يحارب، أمير المؤمنين عليه السلام إقامة جبرية في داره. من يقدر يثبت أن علي بن أبي طالب في زمن الخلفاء حج بيت الله الحرام؟ راح للحج، من يخليه يطلع من مكة؟ شنو الظروف اللي عاشوها الشيعة في زمن الحجاج، في زمن المنصور، في زمن معاوية مثلا، في زمن عبيد الله بن زياد، في زمن زياد بن أبيه؟ كل ما تزداد معرفتهم بالولاية كل ما يزداد شنو؟ تزداد طاقتهم على التحمل. كل ما تزداد المعرفة كل ما يزداد الإنسان شنو؟ إيمان. قال: فثبت عدم كونها جسما. هذا المطلب الأول أو الدليل الأول أو الوجه الأول في الدلالة على كون النفس مجردة وليست مادية. ومنها أن حصول الأبعاد الثلاثة للجسم لا يتصور إلا بأن يصير طويلا عريضا عميقا. هذه يجي إلى الأمور الجسمانية، يقول الجسم يعرف بهاي الأمور: أولا أن تكون له أبعاد ثلاثة، وهذا معلوم، هذا يسموه الجسم التعليمي إخواني. قال: وحصول الألوان والطعوم والروائح له لا يتصور إلا بأن يصير ذا لون وطعم ورائحة. تمنين تعرف الليمون إلى رائحة؟ إذا صارت برائحة فعلا. زين، منين تجي الرائحة إذا ما بي رائحة؟ لازم بي رائحة إلا تصير رائحة. هذه الألوان والطعوم والروائح لا تتصور إلا بأن يصير هو نفس هذا الجسم إلى لونه طعمه رائحة، وإلا لونه طعمه رائحته منين تجي إذا هو يفقد هاي الخاصية؟ فاقد الشيء لا يعطيه. قال: وهي تحصل للنفس وقوتها الوهمية بالإدراك من غير أن تصير كذلك. الآن أنا جسمي أريد أخلي بيه رائحة، شو وقت تنطبع الرائحة على جسمي وتحصل له الرائحة؟ من أجيب رائحة أخليها عليه؟ أرش عليه عطر. الآن الرائحة حصلت على بدني، انطبعت على بدني، على النفس الرائحة تنطبع من دون أن تكون لها رائحة، لأن النفس تدركها إدراكا. اللون أنا أريد أسوي وجهي وردي مثلا، عندي هذه الآلة أريد أسويها بيضة، منين تصير بيضة إذا ما أجيب صبغ أخليه عليها؟ بينما النفس البياض منطبع عليها من دون أن يكون هنالك بياض، والرائحة منطبعة عليها وتدركها وتعرفها وتحس بها من دون أن تكون الرائحة بنفسها موجودة. النار موجودة على صفحة النفس من دون أن تحرق النفس. هيك يقول. فلو كانت جسمان لظهرت عليها الرائحة وظهر عليها اللون وظهر عليها أثر الاحتراق، مع أن ذن كلهن موجودات على النفس. لو ما موجودات، موجودات على صفحة النفس. النفس الآن تدرك النار لو ما تدركها، تعرفها لو ما تحس بها، لو ما تحس بها تحس بها، يعني تدركها لكنها لا تحترق بها، لا تكتوي بها. قال: وهي تحصل، يعني هذه الأمور الرائحة اللون الطعم تحصل للنفس، وكذلك الطول والعرض والعمق يحصل للنفس من دون أن شنو؟ من دون أن تكون النفس طويلة عريضة عميقة. العمق منطبع عليها، الطول منطبع عليها، العرض منطبع عليها من دون أن تطول أو تعرض أو تعمق. قال: وهي تحصل للنفس وقوتها الوهمية بالإدراك، مو بالحضور العيني، مو نفس النار تحضر، وإنما النفس تدرك النار من غير أن تصير كذلك، يعني من غير أن يصير لها طول وعرض وعمق، أو يصير لها لون أو طعم أو رائحة. وأيضا حصول بعضها للجسم يمنع من حصول مقابله له. مثلا الجسم إذا سويته أحمر، أو خلينا نقول إذا سويته أسود، هو مو أبيض، بينما النفس لا يمتنع أن يحصل لها البياض والسواد، تدركهما معا، تدرك السواد مستقلا وتدرك البياض مستقلا. أما الجسم هو أبيض مستقل وهو أسود مستقل، مستحيل في آن واحد من جهة واحدة، مستحيل إخواني، هذه ثابتة. قال: ولا يمتنع ذلك في النفس، بل تقبلها كلها في آن واحد وعلى السواء. إذن دليلين ساقن المصنف على تجرد النفس، ومنها أن النفس تتلذذ أو تلتذ بما يلائم الجسم من الأمور الإلهية والمعارف الحقيقية، هذا بعد يأتي بيانه في دروس لاحقة، الآن نكتفي بهذا المقدار. أرجو دعاءكم، وخصوصا قضاء حاجة عندي مريض، أرجو دعاءكم بارك الله فيكم، والدتي مريضة وجدا أحتاج دعاءكم بارك الله فيكم، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.